وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره من زاد المعاد: فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، فمنها خبثت نفسي أو جاشت، ومنها يسمى العنب كرما، وقول الرجل هلك الناس، وقال إذا قال ذلك فهو أهلكهم، وفي معناه فسد الناس وفسد الزمان ونحوه، ونهى أن يقال مطرنا بلون كذا وكذا وما شاء الله وشئت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل في ألفاظ كان عليه الصلاة والسلام يكره أن تقال، وهذه الكراهة التي صدر بها المؤلف قد تكون كراهة تنزيه وقد تكون كراهة تحريم، فحسب الكلمة التي نهي عنها، فمنها ما يكون التنزيه فقط، ومنها ما يرقى إلى التحريم ويأثم من قالها كما يتبين بالأمثلة. وهذه الألفاظ التي ذكر المؤلف قد تقدم بعضها، لكن المؤلف أعادها هنا لمناسبة، وقد مر علينا في أنه نهى أن يقال خبثت نفسي أو جاشت، والأحسن من هذا والبديل عن هذا ماذا يقول؟ ها؟ نسيتم؟ لقست نفسي. ما معنى لقست نفسي؟ ها؟ معناها جاشت أو خبثت، ولكن هذه اللفظة جاشت أو خبثت مكروهة، لأن فيها المعنى السيء، والخبث لا يناسب المؤمن، فلذلك يقول لقست نفسي. طيب، هذا تقدم. ومنها يسمى العنب كرما، وهذا أيضا سبق. وهل النهي على جهة العموم أو على جهة الاستبدال؟ الاستبدال، بمعنى لو قالها أحيانا فلا حرج. وقول الرجل هلك الناس أيضا ينهى عنه، وإذا قال ذلك فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، فيها وجهان وبينهما فرق كبير. فإذا قيل فهو أهلكهم، ما المعنى؟ يعني هو أهلك الناس، هو أهلك الناس، لأنه ظن بهم الظن السيء، وظن بربه كذلك الظن السيء لما قال هلك الناس. يقال أنت أهلك الناس، والناس بخير، لكن أنت الهالك حقيقة، لأنك ظننت بهم السوء وظننت بالله عز وجل الظن السيء. فهذا على أي وجهين؟ على وجه الظن الرفع، على وجه الرفع فهو أهلكهم. أما على الوجه الثاني، اللفظ الثاني أو الضبط الثاني، فهو أهلكهم، فما معناها؟ معناها أنه سعى في هلاكهم، سعى في هلاكهم، فهو أهلكهم بهذه الكلمة، حيث أوصلهم إلى القنوط، وأوصلهم إلى تعطيل الدعوة وتعطيل الجهاد، حيث قال هلك الناس. وهذه كلمة يعني يقاس عليها نظائرها مما يؤدي هذا المعنى السيء، كالذي يقول مثلا ضاع الإسلام أو ضاع المسلمون أو لا رجعة لقوة المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها ينهى عنها لأنها تؤدي إلى معاني باطلة. والإسلام والمسلمون لا يزالون يمتحنون من قديم الزمان، ثم الغلبة والعاقبة للمتقين، فهذه ينهى عنها. إذن الفائدة التي عرفناها أن قوله فهو أهلكهم تؤدي معنى، وفهو أهلكهم تؤدي معنى آخر، وبينهما فرق، لكن كلاهما معنى صحيح، أنه هو أهلكهم حيث لم يصبر على ما صبروا عليه، أو فهو أهلكهم حيث حكم عليهم بالهلاك. قال ابن القيم: وفي معنى فسد الناس وفسد الزمان، وكذلك ما أشرت إليه. ونهى يكون مطرنا بنوع كذا وكذا وما شاء الله وشئت، وكل هذا قد سبق. نعم.
ومنها أن يحلف بغير الله، ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي ونحوه إن فعل كذا، ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك، ومنها قول السيد عبدي وأمتي، ومنها سب الريح، ومنها سب الحمى، وسب الديك، والدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها، ومثله التعصب للمذهب والطريقة والمشايخ، ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يهجر بها اسم العشاء.
أيضا هذه جملة من الأشياء التي ينهى عنها، وقد سبق أيضا كثير منها. قال هنا ومثل التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ، هذه أيضا ينهى عنها، لأن المذاهب والطرائق والمشايخ إن لم تكن مبنية على الدليل وعلى الشرع فإنها من دعاوى الجاهلية، والإنسان واجب عليه أن يتعصب للدليل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان تعصب المشايخ من المعاصرين، فإن المعاصر الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولا يأمن أيضا الإنسان أن يتغير من تعصب له، فكيف تفعل يتغير من تعصبت له أو فتن؟ هل تتغير تبعا له وتفتن تبعا له؟ هذا أيضا من المفاسد، ولذلك المتعصب يجب أن يتعصب للحق سواء قال به شيخ فلاني أو لم يقل به، لأنه يتعصب للحق فإنه تعصب إلى أو تعصب به بشيء لا يمكن يتغير، تعصب بما هو عصمه. قال ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة، قال يهجر بها لفظ العشاء. لماذا قيد المؤلف بهذا القيد؟ لماذا قال تسمية غالبة؟ أي نعم، لأن في بعض الحديث تسمية العشاء بالعتمة. ما هو الحديث لو يعلمون؟ ما في العتمة والصبح. فالمقصود أن المؤلف احترز عن بعض الأحاديث التي فيها تسمية العشاء بالعتمة. ولماذا نهي عن تسمية العشاء بالعتمة؟ لأنها تسمية الأعراب، لا تغلبنكم الأعراب على اسم العشاء، يسمونها العتمة، وهي في كتاب الله العشاء، وكانوا كما مر علينا يعتمون بالإبل، وهذا كما أيضا مر أنه بعضهم يعتم بالإبل، يعني يحلب إبله إذا دخل وقت العتمة خوفا من أي شيء، خوفا من الضيفان، لأن الليل يستره وناقته فيحلبها على راحته. طيب فإن قلت يسمع صوت الحليب في السقى أو في السطر، فنقول بعضهم عمل حيلة لهذا، فماذا كان يصنع؟ نسيتم أو خجلتم؟ كان يمصه مصا يرضع ناقته، لأن إذا رضعها ما يسمع أحد، لكن على كل حال لو رضع يوم ما رضع اليوم الثاني، ولا أدري هل سوف يرضع كل ما في الضرع كثير. صحيح، لكن على كل حال تذكر هذه في كتب الأدب والله أعلم صحتها. نعم.
ومنها سباب المسلم، وأن يتناجى اثنان بمثالث، وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى، ومنها قول اللهم اغفر لي إن شئت، ومنها الإكثار من الحلف، وأن يقول قوس قزح، وأن يسأل أحدا بوجه الله، وأن تسمى المدينة يثرب، وأن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إليه، ومنها أن يقول صمت رمضان كله وقمت الليل كله.
أيضا هذه من الأشياء التي ينهى عنها، من أغربها وأن يقول قوس قزح لأي شيء، قوس قزح لهذا الذي يرى يعطي الألوان التي تسمى بألوان الطيخ، هذه منها تسمى قوس قزح، لأن قزح يقول هذا اسم من أسماء الشيطان، والشيطان ليس له قوس ولا غيره، فلا يقال هذه الكلمة. قال ومنها أن يقول صمت رمضان كله، لأن هذا فيه نوع من التزكية، لكن يقول صمنا أما كله، وكذا قمت الليل كله، لأنه ما يدري عن نفسه. نعم. يمكن هذه من باب التبديل، تبديل لقوس قزح يسمونه سيف الله، ولا أدري هل لها أصل أو اصطلاح جديد، لكن تسمية أهل العلوم التجريبية مناسبة، ألوان الطيف. نعم. هنا تسمية المدينة بيثرب أيضا هذا ينهى عنها، ولا يشكل على هذا أن يثرب وردت في القرآن يا أهل يثرب، لم يقل ما وردت بهذه التسمية إلا على لسان اليهود، لسان المنافقين، أما هي في القرآن فإنها المدينة، ما كان النبي ومن حولكم من العرب في المدينة، إن منما فيها في المدينة في القرآن تسمية المدينة خبرا من الله عز وجل، أما المنافقون فيثرب. ماذا يا هشام؟ نعم، ومن أهل المدينة، أما المنافقون فإن يسمون يثرب.
ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها، وأن يقال أطال الله بقاءك ونحو ذلك، ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فم، فإنما يختم على فم الكافر، وأن يقول للمكوس حقوقا.
المكوس.
وأن يقول للمكوس حقوقا أو لما ينفقه في طاعة الله خسرت كلا، وأن يقول أنفقت في الدنيا مالا كثيرا، ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد، ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين قواطع عقلية، فلا إله إلا الله كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا، ومنها أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله كما يفعله السفلة.
أيضا هذه أمور يتنبأ لها، منها أطال الله بقاءك، هذا يكره أن يقول الإنسان، لأن طول البقاء قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فإطلاقها هكذا ينهى عنه، لكن السلام من هذا أن يقيدها، ماذا يقول؟ أطال الله بقاءك على طاعته. وكذلك أن يقول الصائم حق الذي خاتمه على فمي، يعني عند القسم، قال فإنما يختم على فم الكافر، فلا يتكلم بخير. وأن يقول للمكوس حقوقا. المكوس جمع مكس، والمكوس المراد بها الضرائب التي تضرب على الناس إلى حق ثم يقال لها حقوق، هذا قلب لمعناها. كذلك أن يقول لما ينفق في طاعة خسرت كذا، لما أتى من الحج قال خسرنا في حجنا 5000 مثلا، يقول لا، لا تقول خسرت لأن هذه في طاعة، بل هذا ربحت. وكذلك ما ذكر بعده، قال ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد، لأن الاجتهاد قابل للخطأ، فكونك تنسب الحل لله عز وجل في مسألة اجتهادية هذا ينهى عنها، لأنك لا تدري عن واقع الحال، لا تدري عن حكم الله عز وجل يقينا. فلذلك أدبا لا تقل أحل الله كذا. إذا ماذا تقول؟ ها؟ إذا مثلا أردت أن تقول أن هذا حلال، كيف تقول؟ تقول هذا حلال ولا تغلط في الله عز وجل، أو تقول فيما يظهر لي أن هذا حلال، لكن لا تضيف لله عز وجل لأن مسألة اجتهادية. لكن لو سألك عن مسألة قطعية فهل تضيفها إلى الله؟ نعم. مثال ذلك، ما حكم مثلا أكل خبزي؟ حله الله عز وجل ما في إشكال. طيب ما حكم البيع؟ حل الله البيع. ما حكم الربا؟ حرام. لكن معاملة بعينها فيها محل اجتهاد ومحل نظر والناس مختلفون فيها، فلا تقل هذه حلها الله، قل هي حلال فيما يظهر أو ليس فيها بأس عندي أو نحو ذلك، لأن المسألة اجتهادية. قال ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات. ابن القيم رحمه الله متشبع بالنقاش في المسائل العقدية، وهو أيضا ممن انبرى لرد المجاز في الكتاب والسنة، فجعل مما ينهى عنه أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات، فيأتون إلى بعض الأدلة ويكون هذا مجاز، والمجاز بماذا يقابل؟ بالحقيقة. فإذا قيل مجاز فإن هذا يضعف الدلالة، لأن المجاز يجوز يعني نفيه ويجوز تأويله، فلذلك ينهى عن هذا. المر عليك أن ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة شدد في المجاز تشديدا كبيرا، حتى إنه عده من أي شيء، عده من جملة الطواغيت التي تجاوز الناس فيها الحد. فابن القيم ذكر أوجها كثيرة في إبطال المجاز، وذكر هنا ما سمعت. فمثلا وجاء ربك، من قال إن هذه الآية مجاز، ما المعنى عنده؟ وجاء أمر ربك، فيقحمون كلمة أمر ويجعلون الآية من المجاز، هذا مما ينهى عنه. قال لا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية الشبه المتكلمين قواطع عقلية، فإذا جمع هذه إلى هذه فإن النهي يتأكد. فيأتي مثلا إلى شبه المتكلمين ويسميها قواطع عقلية، والقواطع العقلية هل تقبل الصرف والتأويل؟ ما تقبل. القواطع العقلية يجب قبولها، واحد زائد واحد اثنين، هذا عقل أو شرع؟ عقل، عقل وشرع، لكن هنا عقل، فلا يقبل واحد زائد واحد أن تتأول مثلا تقول ثلاثة بتقدير شيء آخر أو ما أشبه ذلك، هذا غير مقبول. فالمقصود أن تسمية القواطع أن تسمية شبه المتكلمين قواطع عقلية، وتسمية أدلة الكتاب والسنة مجازات، هذا مما ينهى عنه. طيب ما مثال شبه المتكلمين التي يرونها قطعية؟ مر عليكم كثيرا في العقيدة منها. أعطنا شبه مثلا توصلوا بها إلى نفي الصفات أو إنكار شيء من الصفات وزعموا عقليات. مثلا إثبات الصفة يستلزم الحدوث، أو يستلزم مثلا التشبيه، هذه قواطع عندهم، قواطع عندهم، فلذلك ينفون بها ومن خلالها الصفات. يقول لا نثبت لله صفات لأنها تستلزم التشبيه وهلم جرا. قال ومنها أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله كما يفعله السفلة، هذا أيضا ينهى عنه السفلة.
أي نعم.
وكذلك عندي أيضا هذا ينهى عنه، وهذا ينهى عنه نهي كراهة أو تحريم، هذا تحريم. أي نعم. نعم أكمل.
ومما يكره من الألفاظ زعموا وذكروا وقالوا ونحوه، وإن قال للسلطان خليفة الله فإن الخليفة إنما يكون عن غائب، والله سبحانه خليفة الغائب في أهله.
وإن زعموا وذكروا وقالوا، هذه ينهى عنها، يعني يقول زعموا مطية الكذب، يعني زعموا تستخدم غالبا في الكذب، ولكن هذا كما قلت غالبا، وربما استخدم الزعم في الشيء الصحيح في الصدق، فالنهي عنها هنا يعني واعتبارها من الألفاظ المكروهة ليس على إطلاقه، لأن ربما استخدمت استخداما صحيحا. كذلك أن يقال خليفة الله، هذه ينهى عنها على ما ذكر ابن القيم رحمه الله لهذه العلة، قال فإن الخليفة إنما يكون عن غائب، والله سبحانه وتعالى خليفة الغائب في أهله، فلا يليق أن يقال خليفة الله. لكن لو قيل خليفة فقط بدون إضافة إلى الله هذه لا حرج فيها، يعني فلان خليفة، ما معنى خليفة؟ أنه يخلف غيره، أما أن تضاف لله فيقال خليفة على ما ذكر ابن القيم. لكن بعضهم لا يرى المنع حتى لو أضيفت إلى الله، فيجيد أن يقال خليفة الله تعالى جعله دي. وقال لا محذور أن تضاف الخليفة إلى الله باعتبار الفاعل، يعني أضيفت إلى الله لأنه الذي جعله خليفة في الأرض يخلف من قبله، والمسألة يعني اجتهادية. أيوة.
وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون وعلى علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد، أنا العبد المذنب المستغفر المعترف ونحوه، ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي الفقر والذنب، وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي.
نعم اغفر لي جدي، هذه الألفاظ أيضا قيلها ابن القيم فقال ليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي، من طغيانها. أما أن يستخدمها أحيانا هذا لا بأس به، لكن أن تطغى عليه وأن تكون هي كلامه دائما، أنا فعلت كذا، أنا ذهبت إلى كذا، أنا عندي كذا، ويصبح حديثه مصدرا دائما بأنا، أو كذلك لي أو كذلك عندي، فإن فيها المحذور الذي ذكر ابن القيم. ثم ذكر أن أنا وردت عن إبليس في قول أنا خير منه لما قيل له اسجد لآدم، وأيضا لي كذلك، لي ملك مصر، لمن هذه؟ لفرعون، على علم عندي لقارون. فالمقصود أن تقييد ابن القيم تقييد حسن، بماذا قيد؟ فقال الطغيان، وليحذر كل الحذر من طغيانها. أما لو قالها على جهة يقتضيها المقام فلا حرج في ذلك. بعض الناس اجتهد فصار يعني استحسن شيئا آخر، يقول أنا وأعوذ بالله من أنا فعلت كذا وكذا، فهذا هو استخدام صحيح، وهذا الاستعاذة في محلها أنا ليست كذلك، لا، هذا أخشى أن يكون من التنطع. أنا وأعوذ بالله من أنا ما نعرف الاستعاذة إلا من الشيطان وشبهه، أما نستعيذ من نفسه يعني من أنا فهذه لا أصل لها، لكن بعض الناس يجتهد اجتهادات غير صحيحة. إذا نقف على نهاية هذا الفصل، هذا سعند السلفية، يبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم.